الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: الباب الحادي عشر: الاهتمام بالعلم والعلماء ومعرفة فضلهما. وهذا باب مهم يهم كل مسلم، وهو تعلم العلم النافع، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به وحث عليه ورغب عباده فيه، فالعلم فيه تصحيح للعبادة. عبادة الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى علم نافع لكي تكون هذه العبادة صحيحة متقبلة عند الله سبحانه وتعالى. قال حفظه الله: قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ سبحانه في هذه الآية بالعلم: اعلم أنه لا إله إلا الله، حق العلم. فلا بد للمسلم أن يعلم شهادة التوحيد وما دلت عليه من النفي والإثبات، إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى ونفي ما سواها من المعبودات، سواء كانت أحجار أو أشجار أو أصنام أو أوثان، فكلها ليست آلهة ولا تستحق أن تعبد من دون الله، بل الذي يستحق ذلك هو الله جل وعلا. لهذا المسلم مطالب بأن يعلم ما معنى شهادة التوحيد التي ينطقها في الليل والنهار في صلواته ودعائه، فهو يقول لا إله إلا الله، فكثير من الأدعية تدخل فيها كلمة التوحيد، وكثير من الناس يجهل حقيقة هذه الكلمة العظيمة وما دلت عليه، ولها شروط ذكرها أهل العلم ولها كذلك نواقض. فلا إله إلا الله كلمة الإخلاص والتوحيد، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا تفسر إلا بهذا التفسير، فلا تفسر بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، بل تفسر بأنه لا معبود إلا الله. فالمشركون كانوا يقرون بربوبية الله جل وعلا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. فإذن هذا يقرون به أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو الذي ينزل الماء من السماء، لكنهم أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، حتى قالوا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لهم: يا معشر العرب، كلمة واحدة تقولونها تدين لكم بها العجم، تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. فقالوا: عشر كلمات لو أردتها وأبيك، لو تريد عشر كلمات إلا هذه الكلمة. قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقالوا: لا، ما نقول هذه الكلمة، لأنهم يعلمون معناها. الذين قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة يعلمون ما معنى أن تقول لا إله إلا الله، أي أن تفرض الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا تصرف شيئا من العبادات إلى غيره. وانظر اليوم كم من المسلمين يقولونها، وبعضهم لمن رحم الله يقع في الشرك، فهو يقول لا إله إلا الله ويذهبون إلى ماذا؟ القبور، ويصرفون لها النذور، ويذبحون عندها، ويستغيثون عندها، وهكذا يفعلون أنواعا من العبادات عند هذه القبور. فمنهم من يستنجد بالمقبور، ومنهم من يطلب قضاء ورفع الحوائج إلى الله سبحانه وتعالى كحال أولئك الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني عندهم هذه المعبودات من الأصنام 360 صنما كانت في الكعبة، فهم يتقربون إلى الله جل وعلا بواسطتها، أن هذه تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أبطل ذلك كله وسمى هذا الذي يفعلونه شرك، شرك به سبحانه، وهو شرك أكبر مخرج من دين الإسلام. فلهذا ينبغي للمسلم أنه إذا قال لا إله إلا الله يعرف ويعلم ما معنى لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وما هي شروط لا إله إلا الله وما هي نواقضها؟ نواقضها 10 وربما أكثر من ذلك كما ذكرها أهل العلم، لكن نواقض الإسلام 10 التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وحري بطالب العلم أن يدرس هذه النواقض التي تخرج الإنسان من دين الإسلام والعياذ بالله، على رغم أن بعضهم يقول لا إله إلا الله لكن ما يعلم نواقض لا إله إلا الله، فربما وقع في شيء منها جهلا منه. وهكذا أيضا يعلم شروط لا إله إلا الله. من درس شروط لا إله إلا الله يرفع يده أو يأتينا بشروط لا إله إلا الله من الأخوان. نعم، العلم، اليقين، الإخلاص، المحبة، القبول والانقياد. علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه 7 ذكروها في هذا البيت، تحفظون هذا البيت: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فهذه 7 من شروط لا إله إلا الله، ولها إن شاء الله شرح، ولعل أحد إخواننا يفتح في هذا، أو أخونا الشيخ أبو يوسف يفتح في هذا الباب، لأن الأخوة يحتاجون إلى معرفة شروط لا إله إلا الله ونواقض لا إله إلا الله وما دلت عليه. هذه كلمة عظيمة ليست بالسهل، لأن هذه الكلمة من قالها صدقا من قلبه دخل الجنة، ومن قالها كذلك مخلصا من قلبه دخل الجنة، فيترتب عليها ذلك الجزاء العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فلا بد من فقه لها، لا بد من فقه لكلمة التوحيد. فإن شاء الله تعالى لعله في القادم، الأيام القادمة، يفتح لكم درس في هذه الكلمة العظيمة وما دلت عليه. ثم قال المؤلف: وقال سبحانه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه آية أيضا فيها بيان منزلة العلم ومنزلة العلماء، أن الذين يعلمون ما أنزل الله سبحانه وتعالى، يعلمون علم الشريعة، ليسوا كأولئك الجهال. ما ساوى ربنا سبحانه وتعالى بينهما، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فإذا كنا نحن نرى هذا في واقعنا من حيث الأمور الدنيوية، شخص عنده علم في الطب وشخص لا يعرف الطب، من يسألون؟ أسألون الذي عنده معرفة بالطب، الطبيب. وهكذا أيضا شخص عنده معرفة بالهندسة، يسألون هذا المهندس ولا يسألون غيره، بل الناس يذهبون عند صاحب الخبرة، يقول لك هذا شخص عنده خبرة ومعرفة. فلهذا إذا كنا في أمور دنيانا نقر ونعترف أن صاحب الخبرة وصاحب العلم في الأمر الدنيوي هو أفضل من غيره، فلا شك أن علماء الشريعة الذين علموا ما أنزل الله سبحانه وتعالى وتفقهوا في دين الله هم أفضل، ولا يستوي معهم الجاهل، لا يستوي أبدا معهم الجاهل. فالناس يذهبون إلى العلماء. قال صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. هذا الحديث جاء في الطبراني وهو حديث صححه الألباني رحمه الله، جاء من حديث حذيفة، وجاء أيضا عند الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص. فضل العلم خير من فضل العبادة، يعني إذا استزدت من العلم النافع فهو خير من ماذا؟ من فضل العبادة. بعض الأوقات يكون فيها العلم مقدم على تلك العبادة، على النوافل التي ستفعلها. لهذا كان السلف ربما يبادرون بالمجلس، مجلس العلم وتعلم العلم بعد الصلوات، ويؤخرون ماذا؟ السنن الرواتب إذا كان لها متسع وكان لها وقت. إذا كان كذلك فإن العلم يقدم، يقدم. وإذا كنا طلبة علم نحن في مسجد فلا بأس لو تأخرنا قليلا في أمر من الأمور، أخرنا الأذان مثلا قليلا في بعض المحاضرات ثم أذن وصلى، فلا بأس في هذا، فلا بأس في هذا، لأن العلم مقدم. فأنت عندما تتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت في عبادة، أنت في عبادة، فهذا من أفضل العبادات والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بيّن عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن من خرج من بيته إلى المسجد لا يريد إلا تعلم العلم فإن له أجر حجة تامة. وفي بعض الأحاديث فهو في سبيل الله، هذا الذي يخرج يطلب العلم أنت في سبيل الله. الآن أنت يا طالب العلم، يا من خرجت من بلدك وبيتك، أنت مجاهد في سبيل الله، ألا تشعر بهذا؟ أنت مجاهد لأنك جاهدت نفسك، جاهدت هذه النفس التي تأمرك بالشهوات، تأمرك بضياع الأوقات، جاهدتها ورحلت من بلدك إلى بلد أخرى لتتفرغ لطلب العلم. أنت الآن محسوب، هذه الجلسة محسوب، أنت من المجاهدين في سبيل الله. فليس الجهاد فقط في سبيل الله بالسيف والسنان، أيضا هذا من أنواع الجهاد. العلم النافع والرحلة إليه وطلبه يعتبر من الجهاد في سبيل الله، وهذا قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا ما تناله من الخير مثل الأجر الحجة، حجة تامة، إذا خرجت من بيتك إلى بيت من بيوت الله لا تريد، يعني تكون نيتك طلب العلم، لا تريد إلا أن تتعلم العلم فإن لك أجر حجة تامة. الحديثان في صحيح الترغيب، ارجعوا إلى صحيح الترغيب تجدون فيه باب كامل من أبواب العلم، باب كان فيه الصحيح، فيه الضعيف، فيه الحسن، وفيه كذلك الموضوع. لكن الشاهد نأخذ ما صح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا نحن نصبر أنفسنا على طلب العلم، نصبر أنفسنا على طلب العلم. فأينما كنت تبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى فأنت في عبادة الله جل وعلا. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها. هذا الحديث أيضا في الترمذي وغيره من حديث صفوان بن عسال أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلده وقال: يا رسول الله، وهو كان جالس في المسجد عليه الصلاة والسلام، جئت أطلب العلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا. هذه الكلمة تقال عند ماذا؟ عند قدوم الضيف تقول له مرحبا، وكذلك قدوم طالب العلم تقول له مرحبا، تبشره وتبشبش له. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له مرحبا. فإذا قدم إليك قادم وتحب إكرامه تقول له مرحبا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لصفوان ابن عسال: مرحبا بطالب العلم، وصفه بطلب العلم لأنه قال يا رسول الله جئت أطلب العلم، فبشره عليه الصلاة والسلام فضل طلب العلم فقال إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، الملائكة تحفه بأجنحتها، حتى بيّن عليه الصلاة والسلام أن الملائكة من حبها لطلب العلم ورغبتها في السماع أنها تكون هكذا بعضها فوق بعض إلى السماء الدنيا. يا إله إلا الله، كيف لو رأى الناس ذلك، لو رأى الناس الملائكة وهي تحف الطلبة بأجنحتها وأنهم بعضهم على بعض يتراصون بعضهم فوق بعض إلى السماء الدنيا لأجل أن يسمعوا طلب العلم، فالملائكة تحب أن تسمع العلم الشرعي، العلم النافع، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس هذا فحسب، هذا جزء من الفضيلة وهو إحفاف الملائكة بطالب العلم، بل طالب العلم أيضا يستغفر له الحوت في البحر والنملة في جحرها، هذا أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لكي يرغب العباد في الاستزادة من العلم النافع ويجلسوا في بيوت الله عز وجل. ناهيك عن ما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة، وأن كذلك السكينة تنزل عليهم وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده، وأيضا أنهم مغفور لهم إذا قاموا من مجلسهم ذلك، حتى الذي يأتي وليس لغرض طلب العلم وإنما يأتي لحاجة، يدخل فيجد الحلقة في المسجد فيجلس لأجل حاجة يريد شخصا أو أمرا من الأمور، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ثم قال وقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وهذا حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وهو حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب. فضل العالم على العابد كفضل النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى الناس منزلة، وفضله عظيم صلى الله عليه وسلم على أمته، فهو الذي هداهم الله به وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، وشرفه وفضله عظيم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يشفع لهم يوم القيامة. فهذه الفضائل للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا تكون للعالم على العابد، العابد يتعبد لنفسه لكن العالم ينفع الناس، فهو يجلس وينفع الناس بعلمه، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعلي ولأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا كان الفضل للعالم على العابد كفضل النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى الناس منزلة من أمته، فهذا أجره عظيم، يدل على عظم المكانة والمنزلة للعالم على ذلك العابد. ثم قال وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه عليكم بالعلم فإن طلبه عبادة وتعلمه لله حسنة وبذله لأهله قربة وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة والبحث عنه جهاد ومذاكرته تسبيح. وكل هذه التي ذكرها رضي الله عنه وأرضاه عليها أدلة من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت لما تطلب العلم وينفعك الله عز وجل فأنت في عبادة، وأنت كذلك تستزيد من الحسنات في جلوسك والملائكة تستغفر لك، ولما تبذله للناس فإنك تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وتتصدق عليهم، وهذا من أفضل الصدقات، بل ينفعك العلم كذلك إذا مت، ومما يجري عليك الأجر بعد موتك مما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام، أو علما ينتفع به، علم تنتفع به وينتفع منك الناس، أو مصحفا ورثه كذلك، فإن هذا مما يجري عليك الأجر إلى أن تقوم الساعة، وأنت في أجر عظيم يصلك ذلك الأجر بسبب تعليمك للعلم. فعلينا أن نستزيد من العلم النافع، وأيضا أن نبذله لغيرنا حتى ينتفعوا به، فإذا نفعهم الله عز وجل به فإن الأجر يعود للمعلم الذي علمه. ولهذا أجور أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المعلم الأول، هو الذي علم الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة علموا التابعين، والتابعون علموا أتباع التابعين، وهكذا إلى زماننا هذا ما زال أناس قائمون بأمر الله جل وعلا يأخذون العلم ويعلمونه للناس. فالأجور متصلة، الأجور متصلة، فإذا رغبت وأردت أن يبقى لك أجرك بعد موتك فإنك تعلم العلم النافع. قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم. وهذا رواه الدارمي وغيره، موجود في كتب السنة هذا الأثر، أثر ابن مسعود يحث فيه على العلم قبل أن يقبض، وقبض العلم هو قبض حملته. فإذا رأيت قبض العلماء فاعلم أن العلم يذهب، يذهب بقبض العلماء، لأنهم هم حاملوه وهم الذين يبلغوه. فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، يعني كما قال عروة: تعلموا العلم فإنكم صغار قوم اليوم، كبار قوم غدا. أنت اليوم صغير في العلم أو في السن، لكن ما يلبث أن الناس يحتاجون لك، فلا تحتقر نفسك، لا تقول من الذي سيحتاج إليه ما دام في الأمة فلان وفلان، فلان قبض، هذا الذي تقول أنه فلان وفلان، احتاجت الأمة إليك يا عبد الله، قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. يعني أنت الآن يا طالب العلم مهيأ، ما دمت تأخذ العلم فأنت مهيأ لأن تصير من العلماء، تصير كذلك من طلبة العلم النجباء، تصير كذلك من المشايخ، ليس هناك عند الله سبحانه وتعالى بعيد. ولا يحتقر أحدنا نفسه يقول من سيحتاج إلي أو أنا لست كذا وكذا، لا، أنت ما دمت تطلب العلم وتخلص في نيتك في طلب العلم فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمور، وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهذا واقع وشاهد في الأمة، أن من ترك العلم فإن الله يستبدل بها قواما آخرين. فأنت الآن تحتاج لك أمتك، تحتاج لك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تحتاج إليك قريتك، تحتاج إليك بلدك، فتستزيد من العلم النافع. وإذا خرجت بعد ذلك إلى أهلك وعشيرتك فإنك تعلمهم ما انتفعت به. فإن الناس، انظر ابن عباس لما قال له ذلك الرجل، قال ابن عباس لذلك الرجل: تعال نطلب العلم. قال: ومن يحتاج لك يا ابن عباس؟ هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار موجودون. قال: فتركه ابن عباس وذهب يطلب العلم عند أبواب الصحابة في المسجد، وعند الصحابة يذهب إلى بيوتهم ويجلس حتى يخرج الصحابي من بيته. وبعد ذلك لما احتاجت الأمة إلى ابن عباس صار هو فقيه الأمة، صارت الأمة تقول ابن عباس، كل شيء ابن عباس. مات الصحابة الكبار الذين علموا غيرهم، فاحتاج الناس إلى علم ابن عباس، فلما صار أهلا للفتوى والرجوع إليه ماذا قال الرجل ذلك الذي قال له من قبل ابن عباس تعال نطلب العلم؟ قال لقد كان هذا الفتى أعقل مني، لقد كان هذا الفتى أعقل مني. انتبه أنت أن يثبطك أحد عن طلب العلم ويقول لك أنت ما تعرف شيء، أنت كذا وكذا. لا، قل له أنا ما سأسمع نصيحتك، أقل شيء أنا أتعلم لأصحح عبادتي وأعرف به ماذا ما يريد مني ربي، أقل شيء أنا أعرف ما يريد منه الله سبحانه وتعالى من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمثبطون دعهم على جنب، وأنت استفد من وقتك ومما جئت لأجله، فإذا انتفعت بعد ذلك كنت أعقل، كنت عاقلا، لأنك تركت من يثبطك خلف ظهرك كما تركه ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهما: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعا، وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من مئة ركعة تطوعا. وهذا كما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل العلم أفضل من فضل ماذا؟ العبادة. فأنت عندما تشتغل بالعلم تدوينا وقراءة فأنت في عبادة. فيقول الصحابة منهم أبو ذر وأبو هريرة: باب واحد من العلم نفقهه نتعلمه أحب إلي من أن أقوم ألف ركعة أصلي لله سبحانه وتعالى، لأن هذا الباب إذا حفظته وعلمته احتاج الناس بعد ذلك لأن أبثه لهم، فكان النفع متعدي، كان النفع لهذا الباب الذي أنا تعلمته وحفظته ثم بلغته كان النفع متعدي. وأما هذه الألف ركعة فلا تعد أن تكون لي لوحدي، فباب من العلم أفضل عندما تشغل نفسك به. ولهذا ترى كثير من أولئك العلماء مثال البخاري والإمام أحمد مع عملهم أيضا هم زهاد وعباد، لكن أوقاتهم كانت أكثرها في المذاكرة، أكثرها كان في المذاكرة وطلب العلم. قال مطرف بن عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه، وهذه تقال للصحابة، ومطرف تابعي جليل وهو من أصحاب ابن مسعود، حتى قال له ابن مسعود رضي الله عنه: يا مطرف لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. قال: وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين، لما يرى على مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله من ماذا؟ من أثر العبادة. قال مطرف: فضل العلم خير من فضل العمل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لئن أجلس مجلس فقه ساعة حب إلي من صيام يوم وقيام ليلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مذاكرة العلم ساعة أحب إلي من إحياء ليلة. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. وهذا الأثر يعني تقدم الآثار أولا في أن مجلس العلم أفضل من ماذا؟ من مجلس العبادة، أن تتعبد لله وتحيي ليلك فأفضل منه أن تكون في علم نافع، وإذا لم تكن في علم فإن العبادة كذلك لها شأن عظيم. وأما أثر سعيد بن جبير رحمه الله تعالى فأن الرجل يكون عالما ما دام يطلب العلم، يعني حتى العالم ما يقول أنا عالم فقط ويقف عند علمه الذي تعلمه، بل عليه أن يستمر في طلب العلم، كما قالوا للإمام أحمد: إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى إيش؟ المقبرة. هذا هو، هؤلاء هم العلماء، أنهم يعرفون قدر العلم، وأنه ما حوى العلم جميعا جميع أحدا، ما حوى العلم جميعا أحدا لا ولو مارسه 1000 سنة. يعني العلم تعطيه كلك، يعطيك ماذا؟ يعطيك بعضه، بعض العلم، فكيف لو لم تعطيه شيئا؟ فمن ظن أنه استغنى واكتفى فهو جاهل، لأن الله عز وجل يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإن شاء الله تعالى نكمل هذا الباب العظيم، وهو باب فضل العلم وتعلمه وشرفه وفضل العلماء، إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.